نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 76 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الحيض، وفي تتمة باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
قال فاغسلي عنك
الدم وصلي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام عن أحكام الحيض وأنهن ثلاثة أنواع. الأولى أو النوع الأول المعتادة كما في قصة أو المستحاضات عفوا كما في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، إذا كانت تعرف عادتها في الحيض تجلس هذه المدة وما زاد فهو استحاضة. والثاني من ليس لها عادة أو نسيت عادتها، فهذه تعمل بالتمييز بين دم الحيض والاستحاضة. والثالثة إذا لم يكن لها لا عادة ولا تمييز فهي تسمى بالمتحيرة، وهذه تجلس 6 أيام أو 7 أيام على عادة النساء. وأما الحرف الذي تركه الإمام مسلم هو قول حماد بن زيد: توضئي لكل صلاة. وحماد بن زيد هو راوي الزيادة، وتركها مسلم خشية أن تكون وهما ومن ثم تكون شاذة، وقد ذكر هذه الزيادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وترك مسلم محمد بن زيد الثقة قد أتى بهذه الزيادة وهي غير منافية فتقبل، إذ زيادة الثقة مقبولة. وتفيد هذه الزيادة توضع لكل صلاة أن المستحارة تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة بعد أن تتلجم وتتحفظ، وكذلك من به سلس بول يتوضأ لكل صلاة يعني قياسا عن المستحاضة، كذلك من به سلس ريح أو من به جروح سيالة تأتيه دائما، فكل هؤلاء لا يتوضؤون إلا بعد دخول الوقت. طبعا هذا على قول بعض الأئمة أن من كان عنده عذر كهذا لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويصلي ما شاء الله من الفروض والنوافل يعني المتعلقة بهذا الفرض، فإذا جاء الوقت الثاني فلا بد من الوضوء له إلا إذا لم يخرج منه شيء بعد وضوئه الأول، فهنا يكتفي بوضوئه السابق. نعم. يعني الدم ينزف منها دائما، وهذا على القول بأن الدم ينقض الوضوء هو قول الجمهور. نعم. بعض العلماء يفرق بين الدم الكثير المهرق وبين الدم القليل كالشيخ صالح الفوزان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش، ولم يذكر أم حبيبة.
علق على هذا النووي،
قال وما قوله أم حبيبة؟ قال القاضي عياض، قال القاضي اختلف أصحاب الموطأ في هذا عن مالك، وأكثرهم يقولون زينب بنت، هذا في التعليق في الاسم يا شيخ.
يعني محمد الشاب الزهري هو حافظ كبير يلقب بأمير المؤمنين الحديث، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال، وأنما هذا من فعلها، فعل أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، وهي وأخواتها كلهن صحابيات، زينب أم المؤمنين وأختها أم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف، وأختها حمنة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله، فكلهن رضي الله عنهن من الصحابيات، وتزوجنا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم، طلحة أحد العشر المبشرين، عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين، وزينب أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، على هذه الزيادة
ومكتوب ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه ولم يصح،
وهو الغسل،
ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت، وقد بيّن البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فقال لها رسول،
يعني قوله فاغتسلي يعني غسل الحيض ثم صلي بعد اغتسال من الحيض، فكانت هي تغتسل عند كل صلاة اجتهادا منها وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا له حكم الرفع. المعلوم أن قول الصحابي في الغيبيات في الأحكام له حكم الرفع، لأنه لا يقوله من قبل نفسه، لكن هذا مجرد فعل أم حبيبة واجتهاد منها، وليست ملزمة بذلك، لا يجب عليها ذلك. نعم، أكمل.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
يعني أمر الرسول هنا الاغتسال بإيه؟ من ماذا؟
الحيض.
من الحيض ليس الاستحاض. نعم، أيوة.
قال الشافعي رحمه الله تعالى إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال ولا شك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك نعم. واسع لها. هذا كلام الشافعي بلفظه.
فهو مستحب عند بعض العلماء، مستحب فعل صحابية جليلة رضي الله عنها، أم حبيبة زوج الرسول الله وإحدى أمهات المؤمنين، لكن فعلته من نفسها رضي الله عنها، اجتهاد. ولو أمرنا النساء أن يغتسلن كل يوم، المستحاض تغتسل كم مرة؟
خمسة.
اغتسل لكل صلاة، في بعض الروايات كل صلاتين، يعني اغتسل إما ثلاث مرات أو خمس مرات، هذا يشق على الإنسان. نعم،
لكن تتوضأ يا شيخ، لكن تتوضأ لكل صلاة.
نعم، تتوضأ لكل صلاة.
ليش بمعنى الغسل؟
انك
تغتسل
بمعنى الوضوء؟ لا، الغسل ياتي بمعنى الوضوء.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي. لأنها كانت لا تصلي. قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم.
استمر.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي بقدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.
قال كانت تغتسل عند كل صلاة. طيب في هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكن هي فعلته من نفسها، وإنما الواجب عليها أن تغتسل مرة واحدة عند انقطاع الدم يعني دم الحيض، ثم تتوضأ لكل صلاة، ولها الجمع بين الصلاتين فتجمع بين الظهر والعصر فتغتسل لهما غسلا، وتجمع بين المغرب والعشاء فتغتسل لهما غسلا. يعني هذا الجمع جمع حقيقي ولا صوري؟ صوري، يعني تنتظر بوقت الظهر إلى آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها وكذا مع المغرب والعشاء، وتصلي الفجر وتغتسل له غسلا، لأن الاستحاض نوع من المرض. وفيها أن المرأة في هذه الأحاديث لها أن تستفتي الرجال بنفسها للحاجة، وفيها أن صوت المرأة ليس بعورة، لكن إذا كان فيه فتنة وميوعة فالمرأة ممنوعة من رفع صوتها أمام الرجال خشية أن يفتتن بها، ولهذا قال الله تعالى لنساء النبي عليه الصلاة والسلام فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهي ممنوعة أيضا من رفع صوتها بالتكبير والتلبية في الحج خشية أن يفتتن بصوتها وكذلك في إذا نسي الإمام إذا ناب الإمام من صلاته شيء فليصفق النساء وليسبح الرجال. والمرأة أن تبيع وتشتري مع الحذر من الخضوع بالقول والخلوة بالأجنبي ومن سائر أسباب الفتنة. نعم، كل هذا طبعا إذا أمنت الفتنة، أما حيث لا تؤمن الفتنة لا. نعم، وأيضا كانت محتاجة للعمل، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أما إذا كان غير محتاج العمل فلا يجوز. العجيب أن بعض النساء في هذا الزمن تشترط على زوجها أن تعمل، إما أعمل وإلا اتركني. كيف هذا؟ سبحان الله، ما فائدة الرجل؟ كنت أن تعملين، هو اللي سيمسح للأولاد اللي يزيل عنهم البول والغائط ويكنس البيت ويغسل الأطباق والأواني، والمرأة تخرج للعمل مع الرجال خارج البيت. هذا دليل على انتكاس الفطرة وتغير قلوب الناس. وبعض الآباء يقول لا، أنا بنتي صرفت عليها في الدراسة، لابد أن تدرس، لابد أن تعمل حتى تأتيني بدخل وهي في بيت زوجها. كيف تأتي بدخل وهي في بيت زوجها؟ خلاص، إذا زوجتها ليس لك عليها شيء من هذا المال أبدا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة حاء قال: وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء.
قال: وهذا فيه إجماع، حكاه ابن المنذر وكذلك ابن القطان في الإقناع، أن المرأة تقضي الصلاة الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا بالإجماع. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال: سمعت معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني يقضينا. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قال: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم، قول عائشة رضي الله عنها لمعاذة: أحرورية أنت؟ حرورية يعني نسبة إلى قرية حاروراء، وهذه القرية اجتمع فيها الخوارج، وكان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهي قرية قرب العراق اجتمع فيها الخوارج. والمقصود: هل أنت من الخوارج؟ وفي هذا الحديث يدل على الخوارج عندهم تنطع وتشدد بدون دليل، وفي هذا الحديث أن الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم، وهذا إجماع كما سبق خلافا للخوارج، ولذلك ربما ذكر هذا بعض العلماء في كتب المعتقد، فالخوارج يشددون ويأمرون المرأة بقضاء الصوم والصلاة أيام الحيض، لأنهم لا يقبلون خبر الواحد ولا يقبلون إلا القرآن والسنة المتواترة. وفي هذا الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى وإحسانه إلى عباده برفع المشقة عنهم، فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فإذا كلفت المرأة بقضائها لشق ذلك عليها. أما الصيام فإنه عبادة سنوية لا يكون إلا مرة في السنة، فلا يشق قضاؤه، يعني هي تحد مثلا 15 يوما، تصلي 5 × 15 كم؟ 75 صلاة، هذا يشق عليها. على القول بأن الحيض يصل إلى نصف العمر 15 يوما، فعند الحنابلة 13 وعند غيرهم 15، فالحاصل هذا من الحكمة أن استنبط العلماء ربما يشق قضاء الصلاة على المرأة، أما الصوم فهو عبادة سنوية. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. أنا عندي 8 مفتوحة.
8 ركعات.
أظن 8.
معروف 8 ركعات. نعم.
قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد، وقال: فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذ فالتحف به، ثم قام فصلى ثمان سجدات، وذلك ضحى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القارئ قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل.
نعم، قول أم هانئ رضي الله عنها ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، السبحة يعني السنة، وسميت سبحة لأن فيها التسبيح. وفي هذه الأحاديث تصريح بأن هذه الصلاة هي صلاة الضحى، لأن بعض المير أن هناك صلاة اسمها صلاة الفتح، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة صلى ثمان ركعات. واستنبط أيضا بعض العلماء من هذا أن صلاة الضحى لا تزيد عن ثمان ركعات، لكن الأظهر أنه ليس لها حد، وإنما هذا جاء مصادفة، فأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. ولم يعرف في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى إلا في هذا الحديث، لكن جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه أوصى بها، وأوصى كذلك أبو الدرداء كما عند مسلم، وأبا ذر أيضا كما عند مسلم أوصى بسنة الضحى. والسنة تثبت بالقول أو بالفعل أو بالتقرير، فإن لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى إلا في هذا الحديث يوم فتح مكة، فالصواب أنه يعني أوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر الغفاري رضي الله عنه. والسنة بقوله أو فعله أو تقديره. وقتها من ارتفاع الشمس بعد طلوعها مقدار رمح، يعني ربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة، إلى قبيل الظهر قبل وقت الزوال، قبل أن تزول الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب، يصلي قبل الظهر نصف ساعة أو 20 دقيقة. وفي هذه الأحاديث مشروعية الستار عند الاغتسال عند المحارم والأقارب، أما إذا لم يكن عنده أحد فلا بأس باغتسال عريانا كما سيأتي. نعم، أما إذا كان يوجد أحد لابد أن يتستر، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس الآن يذهب إلى الشواطئ وإلى البحار ويتنزه ويكشف عورته، بل بلغني أن بعض النساء تكون عالية كما ولدتها أمها والعياذ بالله على شواطئ البحار. ثم يأتي من يسألك من هذا الاستقام هل يوجد الذهاب لهذه الأماكن أم لا؟ كيف الذهاب لهذه الأماكن؟ هل يوجد أن تذهب ترى امرأة عالية كبيرة أمها أم لا؟ هل هذا سؤال؟ ولكن إن خلت هذه الأماكن من هؤلاء النسوة فلا حرج في التنزف فيها وما شابه ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب
معنا وقت دقيقة. طيب نقف عند هذا. نعم.